منار الهدى تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وحيا جمعكم السعيد، وطلتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته مع إمام الدعاة وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي جمع هذه القلوب على محبته سبحانه وعلى المحبة فيه سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لنصر قريب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يملنا في أعدائنا عشائب قدرته. آمين. مجالس العلم مهمة جدا في حياة كل مسلم عام وفي حياة طالب العلم بصفة خاصة، وينبغي أن نتزود بزاد الإيمان عن طريق مجالس العلم، والتي ينبغي أن تكون هادئة وأن تكون مستمرة وأن يستمر طلاب العلم في طلب العلم طالما يجدون لذلك سبيلا. مسجد الفتح مسجد له في القلب مكان، ولروابه منزلة، وللقائمين عليه أهمية ومكانة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ محمد عبد السلام رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ إبراهيم عشري رحمة واسعة، وأن يرحم من سبقونا إلى الدار الآخرة من رواد هذا المسجد المبارك، وأن يبارك في القائمين عليه وفي رواده وطلبة علمه جميعا، اللهم آمين. لطالما كان لي مع هذه الوجوه ذات الإشراقة النية لقاءات بفضل الله تعالى، سواء أكان في خطب الجمعة أو في دروس العلم على مدى سنوات طويلة في هذا المسجد الكريم. زاد من العلم يحتاج منا إلى زاد من العمل، فالعلم إمام والعمل تابعه، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهكذا ينبغي أن يكون شأن طلاب العلم، أن يجمعوا بين العلم والعمل، لأن العلم بلا عمل طريق غضب الله عز وجل، والعمل بلا علم طريق الضلال. وهذا الذي طالما دعوت ربك سبحانه وتعالى في صلواتك، كلما قرأت فاتحة الكتاب في الصلاة أو غيرها تدعو بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، الدين القيم، الدين الحق، هذا هو الصراط المستقيم، وما سواه سبل وضلالات أهواء وانحرافات. وقد أمر الله بشيء ونهى عن شيء، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من أهل العلم والعمل، المنعم عليهم أهل علم وأهل عمل، بخلاف المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا وعرفوا الحق وحادوا عنه، وبخلاف الضالين الذين تعبدوا على جهالة وعملوا بغير علم. صراط الذين أنعمت عليهم الذين نجوا من الخسران، الذين آمنوا وعملوا صالحا ودعوا إلى الله متواصين بالحق ومتواصين بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صراط الذين أنعمت عليهم من؟ ما أصنافهم؟ قادتهم الأنبياء وورثتهم العلماء وفيهم الشهداء والصلحاء، وهم أئمة ومأمومون، والمأمومون مع الأئمة بفضل الله عز وجل صاحب الفضل والمنة. فقال عز من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم، يا كريم يا رحيم يا عليم. ومن يطع الله والرسول، هؤلاء هم المأمومون، هؤلاء عامة المسلمين والمؤمنين ممن نفذوا تلك الصفة، أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الأئمة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي مكانة، أي منزلة، أي رفقة، إنها منزلة عظيمة. وحسن أولئك رفيقا. لكن كيف يكون المأموم مع الإمام؟ كيف يكون تابع النبي مع النبي؟ كيف يكون من هو في درجة دنيا مع من هو في درجة عليا؟ ذلك الفضل من الله، وهو فضل مبني على علم، وكفى بالله عليما. فاللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. إذا بهذا الجمال، بتلك البساطة، يحتاج طالب العلم أن يعيش حياته في طور العلم والعمل، مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فينال ذلك الشرف وتلك المكانة، سيما إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبته لله. وليعلم أن المحبة هذه ليست دوشة وليست هبلا ولا خبلا ولا خرافة ولا ابتداعا، إنما هي طاعة واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم. لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والسير على نهجه بهذا السبيل الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما هذا السبيل؟ ما هذا المنهاج الذي يسأل عنه طلاب العلم والذي يبحث عنه كل مسلم؟ إنه سبيل رسمه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سبيل من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ببساطة شديدة، ونحن الآن ينبغي أن نعيش في ظل البساطة، في ظل الهدوء، في ظل أن طلاب العلم يتعلمون، يتزودون بذات العلم، يتزودون بذات التقى، يحرصون على ما بقي، يكتفون بما هو متاح، ولا يطلبون المزيد في ظل تضييق وضيق في الأفق والآفاق. إنما يعملون قدر المتاح لهم وقدر المستطاع. فالمنهج ببساطته الأولى، ولا زلت في طور التذكير كمدخل لدرسنا، وأنا أرى طلاب علم جدد حرصوا بفضل الله على مجالس العلم في زمن نذر فيه العلم والعلماء وقل فيه الدعاء، بأي صورة من القلة هي. وطلاب العلم مساكين يبحثون عن طلب العلم ويبحثون عن عمن يعلمهم، فيجدونهم منهم من سافر، ومنهم من مات، ومنهم لكن هم يريدون طلب العلم، فلنطلب العلم قدر ما نستطيع في ظل حياة شغلتنا. يعني كثير من الناس الآن لسان حالهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، وطلاب علم ذو نفس قصير، إن حضروا درسا لا يحضرون الآخر، سلموا على الشيخ إكفاية الحمد لله، الشيخ يرمنا من الكتاب يا عم، طب نحن عندنا كتب ونقرا، شو مشكلة؟ المهم فاتقوا الله ما استطعتم، المنهج الذي رسمه الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام والذي هو الصراط المستقيم الذي هو صراط من أنعم الله عليه مخالفين بذلك صراط المغضوب عليهم والضالين. منهج أوله علم، ولذلك من الأمور البسيطة التي يذكر بها طلاب العلم الجدد والقدامى أيضا لأنهم من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أن طالب العلم البسيط المبتدئ يعلم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما هذه الآيات؟ ما الذي أفادته هذه الآيات؟ أول ما ينزل من القرآن اقرأ، طلب القراءة، طلب العلم، دين يحث على العلم، دين لا يدعو إلى الجهل، دين لا مكان فيه للجهالة ولا للجاهلية، دين لا يقبل العلمانية إذا كانت العلمانية علما لأنه أول ما فيه المنادى بالعلم. لكن العلمانية مقبولة مع دين يحارب العلم، مع دين فيه أسطورة، فيه جهالة، حارب العلم والعلماء وحارب الفكر والمفكرين وعاش في ظل العصور الوسطى والقرون المظلمة، فجاءته العلمانية تسعفه، هذا أمر جيد لا بحث به، لكن دينا حقا صحيحا، دينا دعا إلى العلم في أول آياته وإلى آخر آياته، هذا دين ترونه يقبل العلمانية أو يقبل الجاهلية أو يقبل الجهل؟ ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، عجبت لها لأني كنت أقول إذ تعلمت في صغر سني أن هذه الآيات أول ما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأعلم أن أول الدين هو كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكنت أسأل نفسي لماذا إذن لم تكن أول الآيات قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لماذا لم تكن اول الايات فاعلم انه لا اله الا الله الايه؟ فاتساءل فاذا لي اجد الاجابه. اما قوله سبحانه قل هو الله احد السوره، او قوله سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله، حتى هذه الكلمه هذه العقيدة لا بد لها من علم، لذا كانت الآيات اقرأ، ولذا كانت كلمة التوحيد مبدوءة بقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليست فقل وإنما فاعلم. ولذلك العقيدة تحتاج إلى علم. العقيدة الإسلامية ليست عبادات أو ليست من جنس الأعمال، معتقدات، معتقدات قلبية. العقيدة عبارة عن أمور يقينية بدنية اعتقدها الإنسان بقلبه وأثنى عليها بصدره فهي أمور لا تحتمل الشك أو الاختيار أبدا، وهي سر النجاة، وهي أساس الإيمان، وهي الفارق بين المسلم والكافر وبين أهل النجاة والهلكة. لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون علم فارق بين المسلم والكافر، تعصم دمه وماله ويحكم لصاحبها بالإسلام. لكن من أجل أن تكون لا إله إلا الله سبب النجاة وسبب الفلاح، هذه لا تتوقف على قل لا إله إلا الله، وإنما تتوقف على فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكان لا بد من العلم، وإذا وقفنا مع العقيدة وقفات بفضل الله مطولة في مسجد الفتح وفي مسجد الجلال، لأننا نعلم أهمية العقيدة في حياتنا كمسلمين، وأعداء الإسلام يعلمون ذلك، يعلمون أن أصحاب العقيدة الواحد منهم يساوي أمة، ولذلك أطلق على أصحاب العقيدة الصحيحة أبناء الصحوة الإسلامية، وحوربت الصحوة الإسلامية بكل صورة من الصور خشية أن يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة فيعودون سيرتهم الأولى وينهجون نهج السلف الصالح، فتعود الأمة إلى ما كانت عليه من سابق عزها ونصرها ومجدها، وقد علم القاصي والداني أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للعلم، وهذا الذي أطالب إخواني الشباب، أطالب إخواني من طلبة العلم أن يجعلوه منهجهم، وأن يجعلوه ديدنهم، وأن يشغلوا به جل أوقاتهم معرضين عما سوى ذلك من واقع ووقائع، واقع ووقائع. كان من الممكن أن تكون المحاضرة حديثا عن الواقع، لكن أنتم تعيشون هذا الواقع أكثر مني، فلربما أنتم تابعتم سير الأحداث في الداخل وفي الخارج، سيما الحروب المتواصلة أكثر مني، وأنا هناك في بنغلاديش بعتبر نفسي في مجاهيل شرق آسيا، وبعيد عن الدنيا وبعيد عن الإعلام وبعيد عما يجري في من أحداث. إذا أنتم أدرى بالواقع، ثم إن الحديث عن الواقع بما أنه معروف لا يحتاج إلى أن نتحدث عنه. طيب الواقع الآن يمثل داء، يمثل مرضا، مرض أولاد، نعم يعني الأمة مريضة، الأمة مهزومة، الأمة ذليلة، الأمة منقسمة، الأمة تنتظر الضربات المتوالية، هذا واقع. الناس يعيشون في الغلاء، يعيشون في البلاء، ينتشر بينهم الوباء، هذا واقع. إذن قد نشخصه، ويكفي عند تشخيصه الإشارات دون العبارات والإجمال دون التفصيل، لكن ما الدواء؟ ما المنهاج؟ ما العلاج؟ هذا هو الذي ينزل حوله، منهاج وعلاج ختمه الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ بالعلم وسمي بالعمل، فأنزل الله عز وجل ثاني ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الآيات وفيها ألوان من العمل الصالح لتربية النفوس وتزكية القلوب، كذلك منهج وتربية وتصفية للأمة المسلمة وهي في أول عهدها في العهد المكي. كان هذا المنهج التربوي ألوان من الأعمال الصالحة من أجل أن يزكي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الصغير بعد أن عاش الجاهلية بكل نسمها وعفنها. فقال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمنة الله على البشرية بأسرها أنه أرسل إلينا الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن انحصرت المنة في أهل الإيمان لأنه مع كفران بقية الأديان بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام لا حق لهم في تلك المنة ولا هذه الرحمة. فقال الله: لقد من الله على المؤمنين، مع أن أصل رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. انحصرت الرحمة والمنة المؤمنين لما أبى غير المؤمنين الإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فأعلنها صلى الله عليه وسلم مدوية: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهو منا صلى الله عليه وسلم، فهو بشر مثلنا، ميزه الله بالوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذا قال من أنفسهم، فنحن لا نزعم لنبينا عليه الصلاة والسلام ما زعمه المتصوفة مثلا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا، أو أنه نور من نور الله، أو قبض الله قبضة من نوره وقال كن محمدا. هذا غلو وإقراء منهي عنه، وهو من جنس الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عين ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الشاهد في الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلو الآيات وهذا جانب العلم يزكي وهذا جانب العمل جانب التزكية جانب التطهير. نحن نحتاج الآن إلى تزكية النفوس. لا أفرح كثيرا إذا رأيت المسجد ممتلئا ولكن إذا قام الإخوة لتسجيل المحاضرة لم يسع بعضهم بعضا أو اختلقوا أو نظر بعضهم إلى بعض شفرا أو إلى آخره. إذن أي مجلس علم هذا وأي طلاب علم هؤلاء؟ أين التزكية؟ أين التربية؟ أين التصفية؟ أين التزكية؟ التقوية؟ هذه أمور مطلوبة لطلاب العلم سيما في هذا الوقت. هذه هي التربية الإيمانية أو هذا هو الإعداد المعنوي والتعبئة النفسية ليوم آت حتما فيه صدام مع الأعداء فيه قتال مع الكفار. إذا لا يحتاج هذا اليوم إلى الإعداد المادي قبل أن يكون هناك الإعداد المعنوي. لا يجعلنا التضييق علينا نفقد روح الولاء لأمتنا ولديننا ولوطننا. فمهما ضيق علينا فالبلاد بلادنا والوطن وطننا لسنا غرباء عليه ولسنا ضيوفا فيه. وينبغي أن نحافظ على أوطاننا كما ينبغي أن نحافظ على ديننا وعلى أمتنا في طول البلاد وعرضها. وكل ذلك حسب الوسع والطاقة. إذن بعد جانب العلم يأتي جانب العمل وبعد جانب العمل يأتي جانب الدعوة إلى الله. ولذلك ثالث ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات دعوة وطهر فهي سنة من سنن الله أنه قال أن هناك دعوة لا بد من الصبر. ولذلك في وصايا القرآن على لسان لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بل ليست الدعوة العامة تحتاج إلى صبر والدعوة الخاصة أيضا. ولذلك تجدون في سورة طه المكية أن الله عز وجل لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالدعوة أمره أن يبدأ بالبيت أن يبدأ بالأهل. وانظر إلى أسلوب القرآن في دعوة الأهل فقط وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فتأمل وأمر أهلك أهلك وأنت لك عليه حق القوامة وأمرت أن تأمرهم من أجل أن تقيهم عذاب النار وغضب الجبار. لماذا نحن نأمر وننهى أهلنا لقول ربنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واصبر لا واصطبر واصطبر عليها بالطاء أفادت الزيادة، الزيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى، فالطاء هنا للطلب ومعناه سينفد صبرك فاطلب صبرا آخر. يا أيها المدثر قم فأنذر، من أنذر يا رب؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا بعد العشيرة؟ لتنذر أم القرى ومن حولها. ومن حولها القرى المجاورة والتي بعدها، وتتسع دائرة الحولية فتشمل ما وراءها من الأقطار وما بعدها من الأنصار، لتنتهي إلى المدار الذي أراده الملك الجبار والعزيز القهار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهذا منهاج خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الإجابة من القرآن؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا المنهاج الذي رسمه الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو منهاج وهو علاج، منهاج لأول الأمة وعلاج لآخر الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأعتقد لو أن كل طالب علم راح يبدأ طريقه بهذا المنهاج فقد وقف على الطريق، وقد بدأ بداية صحيحة، وهو في ذلك يرجى له النجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فطلاب العلم الذين فقدوا كثيرا من العلماء الدعاء لن يحرموا المنهاج الذي يسيرون عليه، ولن يفقدوا الكتاب الذي يقرؤونه طلبا للعلم النافع وسيرا على المنهج الصحيح واتباعا للسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، وصلحت هذه الأمة بأمرين عظيمين، باتباع القرآن والسنة. والحمد لله على الرغم من كل شيء يبقى القرآن محفوظا وتبقى السنة معلومة بفضل الله سبحانه وتعالى. كل مثل ما يقول المؤمن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحتي الثانية التي أقدمها لإخواني طلبة العلم أننا في ظل الحديث عن صلاح الأمة أو عن صلاح أنفسنا، أننا نحتاج أن نعود إلى المنهج الصافي والنبع الصحيح إلى القرآن والسنة. أشياء كثيرة قابلة للتغيير، لكن يبقى القرآن بفضل الله تعالى لا يقبل التغيير ولا التحريف ولا التبديل. حتى وإن حذر الأعداء من طباعة القرآن أو أمروا بمصادرة المطابع والمصاحف، لكن يبقى القرآن في الصدور وفي السطور إلى أن يأذن الله عز وجل. من أراد نصرة هذا الدين وأراد أن يحافظ على نفسه، أن يصلح نفسه وأن يصلح أمته، لا يتعجب إذا جاء يوم يجد فيه أعداء الإسلام يتحكمون في طباعة مصحفنا أو يمنعوننا أن نطبع المصحف لأنه قد يفرق إرهابا. فما الدور الذي يمكن أن نقوم به وقاية قبل العلاج؟ أن كل طالب علم يجتهد في أن يحفظ كتاب الله تعالى، فإذا جاء الوقت الذي لا نجد فيه المصاحف ولا نجد فيه المطابع للمصاحف، وفي ظل سياسة النظام العالمي الجديد هذا أمر وارد ومحتمل ومصرح به، إذا نحن نحفظ كتاب الله. كتاب الله تعالى كما قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما يقول قائل: كيف أحفظ كتاب الله وأنا كبير؟ نقول له: حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وهم كبار. نعم، التعليم في الصغر كالنفس على الحجر، وهو يساعد أكثر على الحفظ، لكن يوم أن تصدق النية والعزيمة قد يسبق رجل أسن أو رجل مسن شابا أو صبيا أو غلاما في الحفظ لصدق نيته وعزيمته، لصدق نيته وقوة عزيمته. فإذا أردتم البداية وأردتم الهداية وأردتم صلاح أنفسكم وصلاح أمتكم فعودوا إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وترتيلا وتدبرا وحفظا وعلما وعملا وحكما واحتكاما. فإذا استطعتم أن تقوموا بهذه الجوانب تحسنون التعامل مع كتاب الله عز وجل، فاعلموا أن نصر الله قريب. لكن نخطو على غير الطريق، أو أننا نريد النصر لأمتنا، نريد النصر على أعدائنا، وفي الأمة هجران لمصدر عزها، هجران لمصدر قوتها، هجران لمصدر شرفها، لدليل شفائها، لسر معينة، إنما هو على مستوى الأمة. يعني لا أقول إن الهجران في جانب الحكم، بل هو في جانب العلم وفي جانب التلاوة وفي جانب الحفظ. هنا هجران لكتاب الله على كل المستويات. فعامة المسلمين هجروا كتاب الله، وطلبة العلم هجروا كتاب الله إلا من رحم ربي، والعلماء تنازلوا كتاب الله إلا من رحم ربي. إذن هناك هجران لكتاب الله. هذا الهجران يوقع جفوة بين الله وعباده وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. ولذلك سيشكون الرسول عليه الصلاة والسلام لربه قائلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن هجرنا كتاب الله، كتاب الله في الأمة، حتى للذين تعاملوا معه لم يحسنوا التعامل معه. بمعنى في قرآن يقرأ في الأمة، لكن إما أن يقرأ بغير تدبر بغير ترتيب، أو قرآن يقرأ لن يكون هداية أو شفاء أو منهاجا أو علاجا، أو أن يكون للأحياء، يعني يقرأ للأموات. بدليل أنك تجد من يسمع كتاب الله يرتب في مكبر صوت، يعني في سرالة أو ما شابه، فالناس يتساءلون من مات؟ ما دام في القرآن ويقرأ في مكبر صوت، فمين اللي مات؟ الله يقول لينذر من كان حيا، ونحن نقول لمن كان ميتا. هذا سوء التعامل مع كتاب الله. حتى الذين قرأوا كتاب الله أساءوا التعامل، والذين هم لا يزالون يتعاملون مع القرآن تجد صورا منكرة في التعامل مع كتاب الله. يقرؤون القرآن على القبور وللأموات في مقدمة الحفلات أو النصبات، يقرأه المرتفقة على نواصي الشوارع ورؤوس الطرقات، يباع سورة سورة في طرق المواصلات، يعلق على صدور المتبرجات، يوضع في السيارات ليقيها الحوادث، يكتب بماء الزعفران في أطباق ليشرب من ماء الضعفاء والمسحورون، يكتب بخط صغير في صفحة واحدة ويوضع في قوس البركة أو على الجدران للزينة، أو يوضع في زاوية مظلمة من البيت يتراكم عليه التراب، أو يوزع في علب من القطيف يهدى للأمراء والعلماء، إلى آخر تلك الصور التي نحن أسأنا التعامل فيها مع كتاب الله عز وجل. وما سوى هذه الصور هجران لكتاب الله. الأمة مع هجران كتاب الله لا بد أن تضل. مع هجران كتاب الله يبقى الضلال والشقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الأمة مع هجران كتاب الله تفقد روح الحياة وتفقد النور الذي تستنير به. يعني أنت جسد، أنت إنسان مكون من جسد وروح، وأنت إذا كنت جسدا بلا روح فسرعان ما تتعفن. ولذلك إذا مات أحدنا بادر أحب الناس إليه بإكرامه بتعجيل دفنه قبل أن تفوح رائحته، ولو فاحت ربما لا يجدون من يشيعه، من يشيعه. فإذا كنت جسدا بلا روح فسرعان ما يعتريك النسل والعقل. وفق أن الدنيا بغير القرآن جسد بغير روح، ومعنى أنها جسد بغير روح أنها نسل وعقل، وهذا هو داء الدنيا وواقع الناس اليوم. والدنيا بغير القرآن كأهل بيت في ظلمة الليل كانوا يستضيئون بنور الكهرباء فانقطعت عنهم الكهرباء فما أبصروا، على الرغم من أنهم مبصرون. إنسان واضح في حياتك، أنت إنسان مبصر بتشوف، وإلا الكهرباء قطعت وأنت قاعد في البيت وعاوز بس توصل عند المطبخ عشان تجيب سمعة أو لمبة أو كشاف، فتلاقي نفسك وأنت مبصر تمشي كأعمى، تتخبط مرة تخبط في السرير مرة تخبط في الكنبة، ما أنت مفتح، لكنك فقدت النور الذي تستضيء به. كذا الأمة بغير القرآن فقدت النور الذي تستضيء به والنور الذي تهتدي به، وهذا المعنى الذي ذكرته بالمثال تجدونه في قول الكبير المتعال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. القرآن هو مصدر عزنا وشرفنا وذكرنا، ولذلك تجدون قول ربنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه سيادتكم، فيه سعادتكم، فيه مجدكم. فإذا فقدت الأمة سيادتها وعزتها ومجدها ونصرها وشرفها فاعلم أن السبب في ذلك أنها ضلت عن مصدر ذلك وهو هجرانها لكتاب الله عز وجل. الأمة مريضة بأمراض قلبية فطرية نفسية وحسية ومعنوية، يأمر شفاؤها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لا، ليس شفاء لما في الصدور فقط، بل هو الشفاء التام العام الشامل الكامل الوافي الكافي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن لمن؟ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيضا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يا عباد الله، يا شباب الإسلام، تلك مقدمة حول ما ينبغي أن نهتم به وأن نتزود منه وأن نتعلمه لنعمل به وأن نعود لنصلح أنفسنا ونصلح أمتنا بمنهاج رسمه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك في القرآن مفسرا في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمع القرآن والسنة ينبغي أن نستنير في حياتنا وأن نهتدي في دنيانا وأن نتزود بهذا الذات ليكون سببا لصلاح أنفسنا وصلاح أمتنا، ليكون سببا في نصرنا على أعدائنا. فهذا الذي نراه كطريق صحيح، كصراط مستقيم، كمنهج قويم. وحديث الليلة في درس الأول مع حضراتكم الذي تمثل في تلك المقدمة ليكون مقدمة حول حديثنا عن القرآن، عنوان من إعجاز القرآن، ذات علمي هادئ بسيط لا دخل له بالمشاكل ولا بالواقع ولا بالوقائع، إنما نريد أن نتعلم علمه نستفيد منه لنواصل المسيرة. فسامحوني إذا كنت أنقطع عنكم أو أغيب عنكم، فأنا أسافر وأعود لأراكم، فالسفر من أجل أن أراكم أيضا يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم عمنا بمغفرتك الشاملة، اللهم إنا نسألك عفوا وعافية، ونسألك رحمة تشملنا، ونسألك مغفرة تعمنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ارحم إن لم ترحم فمن يرحم سواك، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر غيرك. أرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا عجائب قدرتك في الكافرين، أرنا عجائب قدرتك. قدرتك في الكافرين. أين عجائب قدرتك في الكافرين؟ أين مزيدا من آلائك في الظالمين؟ اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اغفر الذنوب فرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعد. اللهم نصرك الذي وعد. اللهم نصرك الذي وعد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ارحم عبادك المستضعفين وامن كرب المكروبين. ابك اسر اخواننا الماسورين. ارحم المستضعفين وانصر المجاهدين. انتقم من الكافرين. اهزم المشركين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.